أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام عن حديث النعماني موصولا، وهو حديث الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث. وذكرنا في الدرس الماضي شرح شيخ الإسلام النووي على هذا الحديث، وكذلك تناولنا كلام شيخ الإسلام الإمام البغوي عليه رحمة الله في كتابه العظيم شرح السنة. بقي نتكلم عن أصول شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث. فإذا كان كلام شيخ الإسلام يصلح أن يكون أصولا لهذا الحديث، فما بالكم بالحديث نفسه؟ فحقيق أن هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو أصل ومصدر من مصادر هذا الدين العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه مجموع الفتاوى المجلد 17، وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في هذا الكلام فوائد: أولها أن ذلك دال على أن من الناس من يعرفها، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس، إذن من الناس من يعرف هذه المشتبهات، فليست مشتبهة على جميع الناس بل على بعضهم، بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، فإن الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله. وهذه مسألة على أي حال، مسألة اعتقادية، أن تعتقد أن دين الله تعالى كله ظهر للناس، ظهر كل الدين للناس، إما أن يظهر للعامة وإما أن يظهر للعامة على يد الخاصة، المهم أن ما خفي على البعض ظهر للبعض الآخر، فدين الله تعالى كله ظاهر، وهذه إلى العقيدة أقرب منها إلى الفقه. ومن هذا ما يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال: الأمور ثلاثة، أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه، يعني أوكلوه إلى عالمه. فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتبهين، وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل، فإنه جعل المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض، ويكون بينهما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس دون الكل. وهذا المعنى صحيح في نفسه لا ينكر، ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم. هذه الفائدة الأولى والأصل الاعتقادي الأول في هذا الحديث بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني يقول: الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية، الورع والزهد المشروعان وليس الواجبان من نوع التقوى المشروعة أو الشرعية. قال: ولكن قد غلط بعض الناس في ذلك، فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح، حتى نعلم حقيقة الورع، لا نقع في التنطع ولا نقع في التفريط. فالورع إما ورع واجب وإما ورع مستحب، فالورع المستحب أو الورع المشروع المستحب هو اجتناب ما يخاف أن يكون سببا للذم أو للعذاب. عند عدم المرجح الراجح، عند عدم وجود المرجح الراجح. فيقول: ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه الواجب وليست بواجبة على الحقيقة، وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام وليست بحرام بين، وإن أدخلت فيها المكروهات. قلت: نخاف أن تكون سببا للنقص والعذاب. أما قوله عند عدم المعارض الراجح، فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة، موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة. وهو مثل لهذا الكلام بمثال فقال: مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق. واحد يعلم أن إمامه فاسق، والمعلوم من كلام أهل العلم أن الرجل إذا صحت إمامته لنفسه صحت لغيره. فالفاسق تصح إمامته لنفسه أم لا؟ الفاسق إذا معذرة تصح صلاته لنفسه أم لا؟ إذا صلى الفاسق صحت صلاته عند الله؟ صحت. فإذا كانت صحيحة عند الله عز وجل فإنها كذلك صحيحة لغيره. هذا كلام لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، لم يختلف فيه أحد من أهل السنة، أن إمامة الفاسق جائزة لنفسه وصحيحة لنفسه ولغيره، لأنها إذا صحت لنفسه صحت لغيره. هذا من جهة الصلاة. أما من جهة الإمامة فإن بعض أهل العلم أنكروا إمامة الفاسق، ومنهم من جوزها مع الكراهة، يستندون إلى حديث الرجل الذي بصق في القبلة، فقال النبي عليه السلام: من فعل هذا؟ قالوا: فلان يا رسول الله، وهو يعلم أنه إمام قومه، فقال: لا يصلي لكم، أي لا يؤمكم. فلما جاء هذا الرجل ميعاد الصلاة وأراد أن يدخل في مكان الإمامة منعه الناس وقالوا: إن رسول الله منعك أن تصلي لنا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رسول الله، أمنعتني أنا أم القوم؟ قال: نعم، لأنك آذيت الله ورسوله ببصاقه في القبلة. فاستفاد بعض أهل العلم عدم جوازة إمام الفاسق من هذا الحديث، ولكن جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من باب عدم صحة الصلاة، وإنما من باب أن غيره أولى وأفقه، فهنا قال: مثل من يترك الائتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعات والحج والغزو، على اعتبار أن الإمام الذي يؤم أو الإمام الذي يجاهد يعني الأمير صاحب الغزو إمام فاسق، فهو يترك إمامة الفاسق، فبالتالي يترك الجمعة والجماعات والحج والغزو وغير ذلك من عظائم ومهمات الدين. فهو المعارض الراجح هنا، المصلحة. إذا كان الإمام فاسقا، نعم غيره أولى منه، لكن ليس معنى أن غيره أولى منه أن أترك عظائم الدين. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر، مش ده من أصول أهل السنة؟ ها؟ صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، والمعلوم أن الفاجر لم يبلغ بفجوره درجة الكفر، لأن الكافر لا تصح صلاته لنفسه فضلا أن تصح لغيره. فهنا لو أن الإمام قد فسق فهل أغزو خلفه؟ نعم أغزو خلفه، أجاهد معه، أحج معه، أتم به في صلاة الجمعة والجماعات. لماذا؟ لأن فوات هذه المهمات العظيمة من الدين أعظم بكثير جدا من ائتمامي بهذا الإمام. يبقى هنا جانب المصلحة رجح أم لا؟ وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. عند عدم المعارض الراجح، لو ما فيش مصلحة راجحة يبقى الورع فعلا ترك الفسق، ترك الفسق. لكن لو المصلحة المترتبة على الائتمام بالإمام الفاسق راجحة، راجحة على الائتمام به، يبقى في الحالة دي لابد من الائتمام. في هذه الحالة لو أن إماما فاسقا، لو أن إماما في مسجد ما فاسق، والأصل أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ترك الصلاة خلفه أمر يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا. يعني في الصورة الأولى أمر أدى إلى فوات مصلحة عظيمة وهي الإتيان بمهمات الدين كالغزو والجهاد والحج وغير ذلك، أمر أدى إلى فوات مصلحة عظيمة. على الجهة المقابلة ترك الائتمام بالإمام الفاسق يؤدي إلى مفسدة عظيمة، إلى مفسدة عظيمة، وهو أن الناس يسألون: لماذا يترك فلانا الصلاة خلف فلان؟ وربما يفهمون من ذلك أنه كفر بفسقه، فتقع المفسدة العظيمة في أهل الحي وفي أهل المسجد. لماذا؟ لأن فلانا الطالب أو العالم ترك الصلاة خلفه، إذن لابد أن يكون كافرا، وإن كان فاسقا فحسب، فلما يترك العالم الصلاة خلفه؟ فيؤدي هذا المفهوم إلى مفسدة عظيمة تقع بين الناس، فربما أودت بحياتهم في الحي أو في المسجد. قال: وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثما من تركه، مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد مظلمته، أعظم من فساد مظلمته. وهذا كلام لا يمكن أن يفهمه إلا واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما يعادله ويماثله. هو هنا بيتكلم عن مبدأ المصالح والمفاسد، وأن ذلك أصل أصيل من دين الله عز وجل، ولا يمكن لإنسان أن يقدم جانب المفسدة على جانب المصلحة. فهو عايز يقول لي هنا، عايز يقول أن لو أن سلطانا ظالما، لو أن سلطانا ظالما فاجرا فاسقا يفعل من الفساد والظلم ما الله به عليم، لكن الخروج على هذا السلطان الظالم يؤدي إلى مفسدة عظيمة جدا أعظم من ظلمه، فهل نخرج عليه؟ هل يخرج على هذا السلطان الظالم؟ لماذا؟ لأنه مستقيم أبدا، ما فيش استقامة. ده الرواية تقول أنه ظالم وفاسق ومجرم وابن 60 في 70، لكن القضية الخروج عليه يؤدي إلى استئصال الشأفة من جذرها، فهل نخرج عليه؟ لا نخرج عليه. لماذا؟ مخافة الدماء ومخافة المفسدة التي هي أعظم من استمراره في الظلم وترك نهيه عن المنكر، وترك نهيه عن المنكر. كلام عظيم جدا، حتى تعلموا أن هذا الحديث جمع أصول الإسلام. والأصل في الورع المشتبه قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، الحديث. وكذلك حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، وحديث: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس. وأنه صلى الله عليه وسلم وجد على فراشه تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وغير ذلك من الأحاديث أو الأدلة في هذا الباب. قال أما الورع الواجب هو هنا في فيما مضى يتكلم عن الورع المشروع المستحب. قال الورع الواجب هو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب. والعذاب لم يتكلم عن المعارض الراجح، ما فيش معارض، ما فيش مصلحة هنا. قال هو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب قولا واحدا، وهذا الورع الواجب. قال وهو فعل الواجب وترك المحرم، فعل الواجب وترك المحرم، فأداء الصلوات والزكوات وغير ذلك من واجبات ومهمات الدين من الورع. إيه؟ من الورع الواجب، من الورع الواجب، لأنك تتقي الله عز وجل، تتقي عذابه، تتقي عذابه بفعل ما أوجب عليك، وتتقي عذابه بترك ما نهاك عنه، فهذا نوع من الورع وهو الورع الواجب. والفرق بينهما فيما اشتبه، أمن الواجب هو أو ليس منه، يعني هذا الفعل الذي أمامي هل هو من واجبات الدين أو ليس من واجباته بل من مستحباته، وما اشتبه تحريمه أمن المحرم هو أو ليس منه. فأما ما لا ريب في حله فليس تركه من الورع. أما ما لا ريب في حله يعني ما كان حلالا زلالا معروفا حله فليس من الورع تركه، ده تنطع، ترك الحلال البين، ترك الحلال البين ليس من الورع في شيء، ليس من الورع في شيء. لكن ما اشتبه حله تركه من الورع ايه؟ من الورع الواجب. قال وما لا ريب في سقوطه فليس فعله من الورع، وهذا كلام جميل جدا. ثم يقول وأما في الواجبات فيقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، يعني بعض الأخطاء في الورع تقع من ثلاث زوايا. الأولى اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، أن الورع مبني على الترك، دي لا ما عملهاش. ليه؟ تورعا، لا أفعل كيت ولا كيت ولا كيت. لماذا؟ تورعا. ويكون الورع الحقيقي في الإتيان والترك على السواء، الورع الحقيقي في إتيان ما أمر الله تعالى وفي ترك ما نهى عنه تعالى، فالورع في الترك والإتيان. لكن اعتقاد كثير من الناس أن الورع فين؟ في الترك فقط، وهذا مفهوم خاطئ. قال فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة. ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم الذي فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا هو يترك أمورا واجبة، إما عينا يعني واجبة وجوبا عينيا عليه، وإما كفاية وقد تعينت عليه، من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه، إما عينا وإما كفاية. طبعا احنا كلنا وعين في ده، يعني احنا كلنا متصورين ان الورع فعلا في الترك وليس الورع في الإتيان. لو كل واحد فينا فعلا بيحاسب نفسه حتى في باب صلة الأرحام، في باب صلة ايه؟ الأرحام. تبص تلاقي الواحد يعني سرعان ما يبادر، والله ده انا مقصر جدا، فين مقصر جدا في صلة الارحام، ده انا مش فاضي، ده انا بروحهمش، ده انا لو رحت لهم معرفش بيعملوا معايا ايه ويسووا ايه. خدت بالك؟ مع ان هذا واجب عيني عليه. مين اللي يروح يصلك رحمك؟ انا او انت هتيجي تصل رحمي؟ يبقى من المعتقدات الفاسدة في باب الورع ان الورع متعلق بالترك فقط، والصواب انه متعلق بالترك وايه؟ والاتيان، بالترك والاتيان، بترك المحرمات واتيان الواجبات. وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار، فان ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات الكبار. يعني الخوارج لا يكذبون, الخوارج لا, لأن الخوارج بيكفروا الكذاب, الخوارج بيكفروا صاحب الكبيرة, والكذب كبيرة, ولذلك الخوارج لا يكذبون قط. حتى ترخص بعض أهل العلم في رواية الخوارج وقبولها بخلاف رواية الشيعة, لأن الشيعة دينهم الكذب, الشيعة دينهم الكذب الذي يسمونه هم التقية. فالخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه هم ظلم, ولذلك تركوا إيه؟ تركوا إمام المسلمين, تركوا إمام المسلمين وخرجوا ومرقوا عن جماعة المسلمين, وتركوا الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة بهم. وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة, الأئمة الأربعة أنكروا على أهل البدع حالهم وما صاروا إليه, ويذكر ذلك في اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى الورع الأصل فيه أنه في باب الترك وباب إيه؟ وباب الاتيان, في باب الترك وباب الاتيان. أما اعتقاده أنه في باب الترك فقط فهذا يؤدي إلى التفريط في إيه؟ في الواجبات, إما عينية وإما كفائية. الخطأ الثاني من الاعتقاد الفاسد أيضا أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة, بأدلة الكتاب إيه؟ والسنة, وبالعلم لا بالهوى. ده كلام جميل جدا, يعني عايز يقول لك إيه؟ أنك لا تفعل فعلا ولا تقول قولا تنسبه إلى دين الله عز وجل إلا ويكون مستند هذا القول أو هذا الفعل كتاب الله أو سنة الرسول عليه السلام أو إجماع أهل العلم أو قياس صحيح على هذه الأصول, أو قياس صحيح على هذه الأصول. وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها, لعادة ونحوها, لكن هل هذه العادة أصل من أصول الدين؟ ها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى أكل الضب, لما دعي إلى أكل, هل أكل منه؟ لم يأكل منه, لم يأكل منه. لما دعاه خالد بن الوليد إلى الأكل من الضب لم يأكل منه, لكن حرمه؟ لم يحرمه. ولذلك سئل أحرامه؟ قال لا, ولكنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه, يعني نفسي لا تشتهيه لا أقبل عليه. لماذا؟ لأنه ليس من طعام قومي, ولكنه أذن لخالد بالطعام وشرب منه, أذن لخالد بأن يأكل منه ولم ينهه, فدل على أن الأكل من الضب جائز ومباح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه تورعا وإنما تركه من باب مين؟ من باب العادة. هل العادة دين؟ ليست دينا, ليست دينا. فلا بد في استنادك للشبه, للشبه أن يكون مستندها ودليلها الكتاب والسنة. أنا عندي شبه في القضية الفلانية. شبهتك إيه؟ والله شبهتي الدليل الفلاني والدليل الفلاني, يفهم منه أنه يحرم هذا أو يحل هذا, أو يحل هذا. وليس معنى ذلك أن نجعل كثيرا من مسائل الدين محل إيه؟ محل شبه. وهذا أمر أيضا لا يرضي أحد, لا يرضي أحد أنك تمتنع عن كيت وكيت 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 مما أحله الله, خدت لك بدعوة إن في شبهة, بدعوة إن الشيخ الفلاني قال كذا أو الجماعة الفلانية قالت كذا أو العصابة الفلانية قالت كذا. كل هذا أمر لا يصح, لا يصح, وليس هو من الأصول العلمية في شيء ولا من دين الله في شيء. الذي هو من دين الله يجب أن تتورع عنه أو يستحب لك الورع فيه هو ما قامت من خلال الأدلة الشرعية والنصوص المرضية الصحيحة الثابتة على أنه يمكن أن يكون في شبهة, وتكلم أهل العلم بوجود الشبهة حقا. أما أن تمتنع مثلا عن الشاي وعن بعض المشروبات وبعض المأكولات على اعتبار أن الشيخ الفلان ما يقول فيها اللي عايز يقوله, الشيخ يقول فيها اللي عايزه, لكن لابد من قيام الدليل على أن هذا أمر مشتبه في الشرع. يبقى لابد أن يكون مستندك فيما اشتبه عليك النص ولا كلام الشيخ؟ النص، عشان تتعلم الأصول الشرعية صح. قال: فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة أو نحوها، فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده، ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة، فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد لا الورع المشروع، فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات، فإنهم من أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم. يعني هو عنده دين، يعني اللي بيقعد يتوضى ببرميل ولا ببرميلين ده مية، ها؟ عنده دين، عنده دين، لكن أوقعته وسوسته في دينه أن يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع أو يزيد قليلا أو يزيد قليلا. كون رجل يقول البرميل لا يكفيني في الاستنجاء، فهذا من باب النجاسة، هذا من باب معذرة الوسوسة، هذا من باب الوسوسة، ليس من باب الورع في شيء. ومنهم من يوسوس له الشيطان في الوضوء حتى يظل يتوضأ وينضح على نفسه نضحا حتى يفرغ الإمام من الصلاة. ومن الناس من يدخل في الصلاة ثم يرفع يده مرة واثنين وثلاث وعشر وعشرين ومئة، يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام فلا يدركها إلا إذا ركع الإمام، إلا إذا ركع الإمام وهو واقف في الصف من قبل أن يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام. كل هذا ليس من باب الورع، وإنما هو من باب مين؟ الوسوسة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، وذم المتنطعين في الورع. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قول النبي عليه السلام: ألا هلك المتنطعون ثلاثا. وورع أهل البدع كثير منهم من هذا الباب، بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كل هذا إنما حرمه الله تعالى عليهم بسبب ورعهم الفاسد. وفي الحديث لما ترخص النبي في أشياء لم يترخص فيها غيره، وقالوا هذا النبي، وكيف نحن بمنزلة النبوة؟ فالنبي له أن يفعل أو ألا يفعل، أما نحن فلا بد أن نفعل. فلم يترخصوا فيما ترخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه السلام: ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخصوا فيها. يعني ما بالهم لا يفعلون أشياء أنا أفعلها، أو يتركون أشياء أنا تركتها. ثم قال: والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم، إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم. والمعلوم أن أعلم الناس بالله هو أورع الناس لله عز وجل، وأتقى الناس لله هو الذي يأتي ما أوجبه الله عز وجل عليه وينتهي عما حرمه. فخشية النبي عليه الصلاة والسلام وورعه لله عز وجل جعله يتورع عن كل شيء في شبهة، أو جعله يأتي كل ما أوجبه عز وجل عليه وينتهي عما نهاه عنه. فهو الأسوة والقدوة لنا أن نفعل ما فعله إلا ما قام الدليل على أنه من خاصته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحتاج المتدين الورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة. المتدين الذي يريد أن يتورع لابد أن يتفقه في ورعه أولا. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضرب الزهاد ويقول: تعلموا أولا ثم تزهدوا. تعلموا أولا، لماذا؟ لأن جل البدع يأتي من المتزهدة. باب البدع عظيم جدا في العباد والزهاد، فيجب على الزاهد والعابد أولا أن يتعلم ثم يتزهد أو يتعبد بعد ذلك حتى يعبد ربه على علم وبصيرة ونور. قال: ولهذا يحتاج المتدين الورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلح، كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيره. المفسدة الثالثة، قال: جهة المعارض الراجح، جهة المعارض الراجح أصعب من الذي قبله. يعني لما بتكلم عن المعارض الراجح بيقول قل أن يفهم المعارض الراجح أحد، مسألة صعبة جدا. فقال: فإن الشيء قد يكون جهة فساده تقتضي تركه، فيلحظه المتورع، فيلحظه المتورع ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح، وبالعكس فهذا بهذا. عايز يقول إيه؟ إن الواحد المتورع أو الذي يريد أن يتورع في فعل شيء أو في تركه يلحظ جهة الفساد، معذرة، يلحظ جهة الصلاح في إتيان الورع في هذا الباب، لكنه لا يلحظ جهة الفساد، فيقدم على ما ظنه ورعا ثم يفاجأ بأن المفسدة الناتجة عن الترك أو الإتيان أعظم. وهذا كلام جميل ولا زال موصولا في المصلحة والمفسدة. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة، فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه، فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. يعني أنت دلوقتي بتعيب على الناس أنهم بيصلوا خلف الإمام الفلاني، بتعيب على الناس أنهم بيصلوا خلف الإمام الفلاني، السؤال: هل هذا الإمام كفر؟ تقول: لا، لم يكفر، ولكنه فاسق ويفعل كيت وكيت وكيت وكيت. إذن الاتفاق أن صلاته لنفسه صحيحة، فهي لغيره ولا بد أن تقول بذلك صحيحة، فلماذا تعيب على أقوام يصلون خلفه؟ فإنهم إلى النجاة والسعادة أقرب منك، بل تركك للصلاة خلفه وإن كان هذا تدين وتورع إلا أن المصلحة التي فاتتك في حضور الجماعة وشهود الجمعات خلف هذا الإمام أعظم بكثير جدا مما توقفت أنت عنده. معلوم ولا غير معلوم؟ ولذلك كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يفتينا لما سألناه عن مسألة الفجر الصادق، وقال: ليس في كثير من بلاد المسلمين الفجر يؤذن له في وقته الصادق. فقلنا: فماذا نفعل إذا رجعنا إلى مصر؟ فقال: صلوا مع الإمام وعدوها من صلاة الليل، صلوا مع الإمام وعدوها من صلاة الليل. فقلنا له: كم بين الأذان الآن وبين دخول الوقت الصحيح؟ قال: من ثلث الساعة إلى نصفها. من ثلث ساعة إلى نصف، يعني بإمكانك أن تدرك الصلاة مع الإمام بعد ثلث ساعة من الأذان، ولا حرج عليك، وهذا في أول الوقت، وأحب الأوقات إليه أن يكون بعد نصف ساعة. وهذا الكلام قد سبقه به الشيخ أحمد شاكر، بل قد سبقهما شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري، وتكلم عن الفجر. ده المسألة قديمة، المسألة دي قديمة، يعني شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني يتكلم في فتح الباري عن الفجر في مصر، ويقول: يسبق وقته بزمن، يسبق وقته بزمن، يعني كأنه يعني أراد أن يقول بوقت طويل. هذا الوقت قد حدده الشيخ أحمد شاكر بنصف ساعة في كتاب الشهور العربية أو القمرية. نعم، يصلي مع الإمام ويرجع إلى أهلي فيصلي بهم إماما أو جماعة. ينتظر فين؟ هتنتظر في المسجد ليه؟ أنت لو انتظرت في المسجد الآن قد أتيت بمفسدة، قد أتيت بمفسدة، يعني سيلحظ عليك أنك يوميا، فبأنت تدرك الإمام لا محالة، صح ولا لا؟ فإذا أدركته كل يوم جاي أنت وأفراد معدودين معروفين تصلوا جماعة، إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ فلا بد أن يكون الإمام ده فيه حاجة، مش هينظر بقى للوقت، مش هينظر للوقت. وانت عارف ان الشبهة قائمة في مسألة الوقت. وقال رحمه الله في المجلد 21، شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 يقول: إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام بخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور. وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي وابن حامد. يعني عايز أقول لك إيه؟ الشبهات التي بين الحلال والحرام على خلاف الشبهات بين الواجب والمستحب، بين الواجب والمستحب أقل بقليل مما وقعت في الشبهة بين الحلال وإيه والحرام. فعايز أقول لك إن في فرق بين المشتبهات هنا والمشتبهات هناك، وبهذا قال فلان وفلان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه وعليه دين، لما مات أبو إنسان وعليه دين وله ديون فيها شبهة، له عند الناس فلوس فيها إيه شبهة، أيقضيها ولده؟ أيقضيها ولده؟ يعني أنا والدي مات له هو ديون عند فلان وفلان وفلان وعليه ديون لفلان وفلان وفلان، أما الديون التي عليه فلا إشكال فيها، لكن القضية الفلوس اللي على والدي عند فلان وفلان هذه الأموال فيها شبهة، فيها إيه شبهة. فقال الولد: أيقضيها عن والده؟ أيقضيها عن والده؟ ويسأل هذا السؤال للإمام أحمد بن حنبل. ها؟ فقال: أتجعل والدك محبوسا بها؟ كلام عظيم جدا، يعني كلام من نور. عايز أقوله إن كانت الأموال دي فيها شبهة، فيها شبهة، فلا أقل من أن تقضيها أو تسد بها ما لا شبهة فيه، وهو ديون مين؟ الوالد. يعني الوالد بيسأل: أخذ الأموال دي اللي فيها شبهة أضعها في دين أبي؟ قال له: ما أنت عايز تسيبه محبوس بالدنة؟ عايز تسيبه محبوس على جهنم أو في جهنم بهذا الدين؟ خذ هذه الأموال التي فيها شبهة وضعها في الدين الذي لا شبهة فيه. كلام جميل ولا لا؟ قال: لما سئل الإمام أحمد عن رجل مات أبوه عليه دين وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ هذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب سبب للعقاب، فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب. يعني لا يترك الواجب الذي تركه سبب للعذاب البين لشيء فيه شبهة، يمكن أن يكون فيه عقاب ويمكن ألا يكون فيه عقاب. نعم. وقال في المجلد 21 بعد أن ذكر حديث سلمان: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال بعد ذكر هذا الحديث: فيه دليلان، الأول أنه أفتى بالإطلاق فيه، أنه أفتى بالإطلاق، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، كلام مطلق. الأمر الثاني قوله: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه، يبقى ده من باب إيه؟ المباح. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، إذن الذي سكت عنه الشارع هو من باب مين؟ المباحات، من باب المباحات. وتسمية هذا عفوا كأنه والله أعلم، لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص. شو بقى بيعرف لك الحلال اللي هو إيه؟ اللي هو ما أذن لك فيه الشارع بدليل خاص. الحلال هو ما أذن الشارع لك فيه، أي بالإتيان، بدليل بين هذا الدليل أن هذا الفعل حلال. يبقى الحل هو إيه؟ هو ما أذن فيه الشارع بدليل خاص، أي بين في هذا الدليل أن هذا الشيء الفلاني حلال. والتحريم هو المنع من التناول كذلك، والمسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخص. يعني الحلال هو ما أذن فيه الشارع بدليل خاص للمخاطب، والحرام هو ما منع فيه الشارع هذا الشيء بدليل خاص للمخاطب. طيب المسكوت عنه ما فيش فيه دليل لا بالمنع ولا بإيه ولا بالتحريم ولا بالإذن، فيرجع إلى الأصل وهو أنه لا عقاب إلا بعد الإرسال. ودي المسألة دي احنا كلمنا عنها في الدرس الماضي. ها؟ الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الحل ولا الحرمة ولا السكوت ولا الإذن؟ الأصل في الأشياء إيه؟ الأصل في الأشياء أنها حلال ما لم يرد الشرع بحرمتها، ما لم يرد الشرع بحرمتها، وإن لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما. وفي السنة دلائل كثيرة على مثل هذا. وقال في المجلد 29: والورع من قواعد الدين، يعني أصل من أصول الدين هو الورع. ثم ذكر حديث النعمان وحديث دع ما يريبك وحديث التمرة، ثم قال: وهذا يتبين بذكر أصول. وهذا الكلام فيه أصول. أولها أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين. خلي بالك من الكلام ده، لأن الكلام ده متين جدا، الكلام ده متين وبيحل قضايا وبلايا عظيمة جدا بين الإخوة. أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما في ذاته. يعني ليس كل ما يعتقده فقيه بعينه حراما يبقى هو حرام، ها؟ بل ربما يكون هو الحلال بعينه، ولكن الشبهة قامت عند المجتهد أو عند الفقيه، فاجتهد وبذل الوسع فلن يمكنه إلا إلحاق هذا بجهة مين؟ الحرام. فكان حراما عنده وعند من اعتقد حرمة ذلك، لكن هل يصير الأمر حراما في ذاته؟ هل يصير الأمر حراما في ذاته؟ يعني الشيخ الألباني مثلا اعتقد حرمة الذهب المحلق، اعتقد حرمة الذهب المحلق، لم يسبقه أحد بتحريم هذا، لم يسبقه أحد بتحريم هذا، صح؟ هل اعتقد الشيخ حرمة الذهب المحلق بهوى أم بعلم؟ بعلم، بعلم يتقرب به الله عز وجل. هل بذل الوسع والجهد في الوصول للحق أم لم يكن بذل الوسع والجهد؟ هل هو طالب علم أو عالم مجتهد فقيه؟ هو عالم مجتهد فقيه. فلما توصل بعد هذه المؤهلات إلى حرمة الذهب المحلق، صار الذهب المحلق حراما في حقه هو، حراما في حقه هو. لكن هل الذهب المحلق في ذاته ونفسه حرام؟ يعني هل ما ذهب إليه الشيخ الألباني ووصل إليه يلزم الأمة بأسرها؟ لا يلزمها. ولذلك أجمعت الأمة على أن الذهب كله حلال للنساء، المحلق منه وغير المحلق. إذن الذي يعتقد أنه حرام بعد استفراغ الوسع والجهد وذهب إلى ما ذهب إليه المجتهد الذي سبقه بهذا وهو الشيخ الألباني، فيكون الذهب المحلق في حقه حراما. لو أنه خالف ما يعتقد أثم، لو أنه خالف ما يعتقد أثم، مع أنه في أصله عند الله حلال أو عند جماهير العلماء حلال، ولكنه نتيجة البحث وبذل الوسع والجهد الذي أدى إلى نتيجة معينة، هذه النتيجة تلزم من توصل إليها ولا تلزم غيره. ولذلك لو قلنا بلزوم هذه النتيجة للغير لقلنا إنه لا يحل أن يختلف أهل العلم في مسألة قط، وهذا باب لو قلنا به لأفسدنا الدين من أوله لآخره. قال: ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك. ها؟ يبقى الذي يذهب إليه فقيه أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة لا يلزم من ذلك صحة ما ذهبوا إليه، إلا أن يبنى هذا الحكم عليه على كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وهو بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر لك أدلة الشرع، أدلة الشرع التي ليس هناك أدلة غيرها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول. فمن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معين، أو استفتى مفتيا معين، أو سمع حكاة عن بعض الشيوخ، فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط عظيم. هذا غلط إيه؟ عظيم. ولذلك أنت لا تكون طالب علم حقا حتى تسمع من غير شيخك، لا تكون طالب علم حقا حتى تسمع من غير شيخك، من غير شيخك، إنما أن يكون لك شيخ واحد، فالحلال ما أحله هذا الشيخ والحرام ما حرمه هذا الشيخ، ده هذا هو التقليد الذي هو فوق الأعمى بدرجات، الذي يتكلم عنه أهل العلم وذموه ذما عظيما جدا. الأصل الثاني أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جواز هذه المعاملة وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. إزاي؟ المسألة الفلانية محل نزاع في البيوع، أنت باجتهادك وبعلم وإخلاص ونبذ للهوى اعتقدت أن هذه المعاملة حلال، وأنا أعتبر أن هذه المعاملة حرام. لماذا؟ لأن الشبهة قامت في هذه القضية، فبعد بذل الوسع مني ومنك أنت ملت إلى حلها وأنا ملت إلى حرمتها، فلما ذهبت أنت إلى حلها ذهبت لتتعامل بها، هذا المال الذي عاد إليك عن طريق هذه المعاملة التي ملت أنت إلى حلها، إذا أردت أنا أن أتعامل معك وأعلم يقينا أنك ستعطيني من هذا المال الذي فأنت تعاملت فيما هو دينك أنه حلال، فدخل في جيبك مال حلال، فأنا أعاملك على أصل معتقدك، أنا أعاملك على أصل معتقدك، وأن المال الذي دخل إليك من هذه المعاملة إنما هو مال حلال، مال حلال. لماذا؟ لأن الأمر نفسه مشتبه، مش زي الحرام البين. مثلا واحد يروح يسرق التسجيل ده ويقول له تشتريه بمئة جنيه، أو لا ولا بمليم ينفعني. ليه؟ لأنك أنت حرامي، ده أنت سرقه. هي السرقة دي شبهة ولا حرام بين؟ حرام بين صح، لكن لما تقوم على هذا التسجيل شبهة، هل هو إلى الحلال أم إلى الحرام؟ خدت بالك؟ يبقى في الحالة دي ده موطن البحث، هذا موطن البحث وليس الحرام البين. فإذا ملت أنت إلى حل فتعاملت من خلال هذا الميل فلا يضرني أن أتعامل معك على أصل معتقدك وأنك تعاملت معاملة حلال، وإن كنت أنا أذهب إلى غير ما ذهبت إليه أنا. وهذا يدل على سعة صدر أهل العلم قديما وحديثا في بيان الأصول التي يتعامل بها المسلمون فيما بينهم. الثالث من أصول الشيخ الإسلام ابن تيمية التي استنبطها من هذا الحديث، قال: الحرام نوعان، الحرام نوعان، إما حرام بالوصف وإما حرام بالكسب. ونحن في الدرس الماضي قلنا الحرام إما أن يكون حراما لذاته أو حراما لإيه؟ لغيره، يعني سبب التحريم، سبب التحريم مش قسم التحريم. أقسام التحريم هي إما حرام بوصفه أو بكسبه. أما الحرام في أصل سببيته إما أن يكون حراما لذاته وإما أن يكون حراما لغيره. وضربنا مثلا لذلك، قلنا الدم ولحم الخنزير الخمر وغير ذلك حرام لإيه؟ لذاته، لأنه قد حمل علة التحريم في ذاته، بخلاف الحرام لغيره. وقلنا إن سب المشركين ليس بحرام في أصله، ليس بحرام في أصله، ولكن الله تعالى نهانا عن سب المشركين أمامهم حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا سب المشركين ليس حراما في ذاته، وإنما حرم حتى لا يقع المشرك في الله عز وجل. ها؟ فأكون أنا الذي قد حملت المشرك على أن يسب الله تعالى عدوا بغير علم. فسب المشركين ليس حراما لذاته، وإنما هو حرام إيه؟ لغيره. فهنا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: الحرام نوعان، أحدهما حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة، يعني هذه الأشياء إذا اختلطت، يعني هذه الأشياء التي هي حرام لذاتها، لذاتها إذا اختلطت بغيرها من المائعات أو الماء، المائعات هي كل شيء سائل، سائل إذا اختلط به آخر انتشر في أجزائه. فهنا يقول إذا اختلط هذه الأشياء بالماء والمائع وغيره من الأطعمة وغير طعمه أو لونه أو ريحه حرمه، حرمه. يعني لو أنت عندك سمن، صفيع السمن، هذا السمن سايح، ده مائع ولا جامد؟ مائع. السمن إذا كان فقد قوامه وتوازنه فصار كالزيت، فإذا وقع فيه شيء من شحم الخنزير أو من الخمر أو من الدم فانتشر في أجزاء السمن حتى غيره، غير لونه أو طعمه أو رائحته، يصير هذا السمن حراما أم حلالا؟ يصير حراما، يصير حراما. لماذا؟ لا يمكن فصله، هذا في المائعات دون الجامدات. السمن ده لو كان جامد، لو كان جامد ووقع فيه الخمر هعمل ايه؟ هنزل الخمر وخلاص. لو وقع فيه خنزير، خنزير بحال وقع في السمنة، هطلع الخنزير وارميه بر وانتهت القضية على كده، صح ولا لا؟ اما اذا كان مائعا فاختلط هذا النجس بأجزاء الطاهر حتى غيره، إما في طعمه أو لونه أو رائحته أو في الجميع، فيصير إيه؟ نجسا، نجس بالوصف. يعني هو في أصل حلال لكن لما تغير وصفه صار إيه؟ صار حراما. والسبب في ذلك اختلاط النجاسة به، اختلاط النجاسة به. وما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته فقد وقع فيه نزاع، في نزاع بين أهل العلم. يعني إذا نقطة دم وقعت في صفيحة سمنة هتغير طعمه؟ هتغير لونه؟ رائحته؟ مش هتعمل حاجة. لكن في نهاية الأمر يصدق لغة وشرعا أن هذا السمن اختلط بالدم أم لا؟ يصدق، يصدق. لكن هل هذا الدم له تأثير؟ ليس له تأثير، بمعنى أنه لم يغير أوصاف مين؟ السمن، بخلاف الحالة الأولى. فحينئذ وقع النزاع بين أهل العلم، منهم من حرم لتيقن وقوع الدم أو اختلاط النجس، ومنهم من منع التحريم وبقي على أصل الحل وشرط تغير الوصف، شرط لإلحاق هذا الحلال بالحرام أن يتغير مين؟ الوصف. طب هنا شبهة ولا في شبهة؟ مش في شبهة؟ عايز تتورع بقى، تورع أنت في الحالة دي، عايز تتورع، الباب، الباب مفتوح واسع، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي لما وقعت نقطة دم، نقطتين ثلاثة في صفيح السمن، لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحته، هنا أهل العلم عندهم حق يختلف ولا ما عندهمش؟ عندهم حق، خدت بالك؟ طيب انت بقى لما تقعد كده على المصطبة وتسمع اهل العلم اختلفوا في القضية دي تقول ايه؟ طب ما انا هتورع احسن. طب ومن يخالف ان الورع في هذه القضية افضل؟ لا احد يخالف، لا احد يخالف، وبالتالي فالورع هنا افضل، لكن ليس من باب التحريم، وانما من باب مين؟ من باب الورع، من باب الورع المستحب المشروع. طيب اما النوع الثاني من الحرام فهو حرام لكسبه، حرام لكسبه. الثوب اللي انت لابسه ده اصله حلال ولا حرام؟ طيب لو انت سرقته يبقى حرام ولا حلال؟ طيب يا ما هو عايز يقولك ان الشيء الواحد يجري عليه وصف الحل والحرمة وهو واحد، وهو ايه؟ واحد، هو ثوب لا يوصف لا بانه حلال ولا انه ايه؟ حرام، انما يكتسب الحل والحرمة، يكتسب الحل والحرمة من باب التصرف الواقع عليه. انت لما تروح تشتري هذا الثوب من المحل وتلبسه، هذا الثوب حلال لك ام لا؟ طيب انت مطلوب منك تسأل البائع انت جايبه منين، ولا شاريه ازاي، ولا مصدر كسبك ايه عشان تشتري الثوب ده؟ طب هو كان طلع كان سرقه، الراجل ده كان سرق الثوب، لكنك لا تعرف انه مسروق. فهذا الثوب والدخل منه لهذا التاجر حلال ولا حرام؟ على التاجر حرام. ليه؟ لانه مسروق، التاجر سرقه وباعه لك، فهذا الثوب في يد التاجر حرام، وبيعه لهذا الثوب حرام، لانه باع ما لا يملك، باع شيئا مسروقا، صح ولا لا؟ والمال الذي دخل اليه مال حرام ولا حلال؟ مال حرام، لانه بسبب كسب غير مشروع، صح ولا لا؟ الثوب بعدما انت اخذته ولبسته تملكك اياه حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا؟ لانك ملكته بمال حلال، بمال مشروع، بمال مشروع حلال. طيب لو كنت انت كذلك اشتريت هذا الثوب بمال ايه؟ بمال حرام، يكون حراما عليك ام لا؟ لو انك تصدقت به على الغير فهو حلال للمتصدق عليه ام حرام؟ لو انه علم انك اشتريته بمال حرام يحرم عليه ام يحل؟ يعني الشيء الواحد يكتسب عدة اوصاف في الوقت الواحد، يكون حلالا وحراما في الوقت نفسه، باعتبار ايه؟ الوصف ولا الكسب؟ باعتبار الكسب. فقال هنا كالمأخوذ غصبا، كالمأخوذ غصبا. الارض اللي احنا قاعدين عليها دي حلال ولا حرام؟ طيب لو جه واحد واغتصبها، يعني الغصب ده حلال ولا حرام؟ مش كده برضه؟ حرام. لو بنى عليها مسجدا، وانا وانت نعلم ان هذه الارض مغصوبة، فقد وقع الخلاف لاهل العلم في جواز الصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب او المسروق او غير ذلك. فقالوا الصلاة فيه وفيها، اي في الارض المغصوبة، جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة. لماذا؟ لان ليس من شروط صحة الصلاة ان تكون الارض غير مغصوبة. مش احنا عارفين شروط صحة الصلاة؟ تبية ايه؟ هي ايه شروط صحة الصلاة؟ استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة الثوب والبدن والارض، وايه كمان؟ والعلم بدخول الوقت، ماشي. هذه الشروط الخمسة هي شروط صحة الصلاة. منها الارض؟ لا. طب لو انا صليت في مسجد، المسجد ده مسجد العزيز، لكن وضعت رأسي في مكان فيه براز طفل او بول، تصح الصلاة ام لا؟ لا تصح، لان دي ارض نجسة، وان كان هو في اصله مسجد لا تدور حوله شبهة، لكنني آثرت أن أصلي في مكان به إيه؟ به نجس، في بقعة من المسجد فيها نجس. والأصل طهارة الأرض، وأنها تطهر إما بالشمس أي الجفاف، وإما تطهر برش الماء إيه؟ رش الماء على هذا الموطن النجس. فهنا قال الحرام الثاني حرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، أو بعقد فاسد. زي واحد دلوقتي يقول لي مثلا اشتري البيت الفلاني لكن أنا أبيعك إياه بشرط ألا تبيعه لأحد، ألا تبيعه لأحد. يعني واحد بيبيع لي بيت وكتب في العقد شرط عدم جوازي بهذا البيع من قبلي لأي أحد كان، إيه رأيكم في العقد ده؟ العقد ده فاسد صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنني قد تملكت هذا البيت ملكية تامة وبالتالي لي عليه حرية التصرف. وذلك العلماء اختلفوا في العقد ده، فمنهم من قال العقد باطل والبيع يلزم رده، يعني البيعة دي بيعة باطلة يجب على البائع والمشتري أن يرجعان فيها مرة أخرى. وجمهور أهل العلم على أن البيع صحيح والعقد وشرط شرط فاسد. البيع صحيح والشرط لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذا الشرط يؤدي إلى فساد العقد، وبالتالي فإن المشتري قد دفع الثمن وقبض المثمن أي السلعة، فلا حق للبائع في اشتراط هذا الشرط. قال فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، إذا اختلط بالحلال المأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، إذا اختلط بالحلال لم يحرمه. وبضرب مثل على كده يقول فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقا أو حنطة أو خبزا وخلط ذلك بماله، يعني أنت خدت 10 خبزات أو بضع من الدقيق فخلطته بالدقيق الذي لديك الحلال أو بالخبز الذي عندك، هل يصير الخبز كله حرام؟ كله حرام؟ لا. وذلك بيقول لك إذا اختلط هذا بالذي عنده لم يحرمه، لم يحرمه. لكن هل معنى أنه لم يحرمه أنه لا شبهة فيه؟ في شبهة صح؟ فإذا أردت أن تتورع فباب الورع واسع مفتوح، أما أن تمتنع لأنه حرام فليس بحرام، فليس إيه؟ فليس بحرام. الأصل الرابع المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين. المال إذا تعذر معرفة مالكه أي صاحبه الأصلي صرف في المنافع العامة في مصالح المسلمين. زي مال أنت وجدته في بيتك، يقينا أنت تعلم أن هذا المال ليس مالا لك، ليس مالك، ثم سألت أهل البيت والضيفان والجيران عن هذا المال فجميعا أنكروا أن يكون هذا المال لهم، فهذا المال صار مجهول الهوية. مجهول مين؟ نعمل فيه، نعمل فيه المال ده؟ قد بذلنا الوسع في تعريفه سنة كاملة، سنة كاملة أو لقطة أنت التقطتها فعرفتها يمنة ويسرة على مدار العام. في أحكام اللقطة أن اللقطة تعرف في مكانها عاما عاما ثم ينتفع بها الملتقط، فإذا ظهر صاحبها وجب ردها إليه بعد الانتفاع. لكن إذا ظهر صاحبها بعد إنفاقها في الوجوه العامة والمصالح العامة الشرعية هل يجب ردها إليه؟ لا يجب. لماذا؟ لأنني لم أنتفع بها لنفسي وإنما أنفقتها في المصالح العامة، في المصالح العامة، فكأن صاحبها هو الذي أنفقها فيقول الثواب له، الثواب له ولك من باب آخر، يعني الثواب له ولك أنت من باب آخر. يعني زي ما يكون معك أنت الآن مال ربا، مال ربا، أنت الذي رابيت بهذا المال، أنت الذي رابيت بهذا المال، والمال الذي بين يديك ربا، فأنت خشيت من هذا المال ومن الوعيد الشديد الذي ورد في حرمة مال الربا فأنفقت هذا المال في المصالح العامة،
في المصالح العامة. هل لك ثواب هذا الإنفاق؟ ليس لك ثواب هذا الإنفاق من جهة أنه مال ربوي أنت أنفقت المصالح، لكن لك ثواب أنك تنزهت وتورعت عن الحرام. ما هو الغرم بالغرم؟ لو أنك أنفقت هذا المال على نفسك لكنت آثما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. خدت بالك؟ فأنت تحت هذا الوعيد الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة تخلصت من هذا المال طاعة لله عز وجل ورسوله، فحينئذ أنت تأخذ ثواب هذه الطاعة. أما المال نفسه في ذاته فليس لك فيه شيء، يعني كويس أو أن ربنا سبحانه يغفر لك طريق كسبه أو طريق كسبه. قال: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب، يعني أرض مغصوبة أو أسواب أو أي شيء منقول مغصوب، أو عواري، يعني عندك عارية ولكنك لم تؤديها إلى صاحبها وصاحبها مات وليس له ورثة، وده طبعا كلام ده احنا بنسمعه كتير قوي، يقول لك ده الارض دي كانت بتاعت واحد تركي، خدت بالك، وانا كنت غفير عنده، وانتوا عارفين الاتراك راحوا فين ودلوقتي هم فين، بقى فرنج خالص، خدت بالك. يقول لك يا عم، تقول له طب استنى لما التركي ده يبحث عنه، يقول لك ابحث عنه مين، ده بقاله 200 سنة، مين اللي هيعيش 200 سنة ومين يعرف سلفه ولا مين يعرف خلفه، خلاص ما عادش حاجة خالص. يبقى الارض تنفق فين؟ هي مش بتاعتي، ده انا كنت غافل عنده، صح؟ يبقى الاصل انها تنفق في مصالح المسلمين. قال: فاذا كان بيد الانسان غصوب او عواري او ودائع او رهون قد يائس من معرفة اصحابها فانه يتصدق بها عنهم، يتصدق بها بنية ان هذه الصدقة عن ايه؟ عن فلان صاحبها، نعم، او يصرفها في مصالح المسلمين، او يسلمها الى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية. كده اتحلت كثير من القضايا، مش كده؟ الاصل الخامس على نفسه، لو كان من مما يدخل في مصارف الزكاة وانه في حاجة فيأخذ منها قدر حاجته، ها؟ مش يبقى فقير مثلا وعنده قطعة أرض مثلا في منطقة الزيتون مثلا ولا في منطقة الهرم المتر ب10,000 جنيه ولا ب20,000 جنيه، يقول لك أنا معلش أنا محتاج، طب ما أنت شايف إن أنا فقير، أنت شاحن صح، أنت فقير بس 10 متر يغنوك مش 10 فدادين، صح ولا لا؟ فتأخذ منها قدر ما يكفيك. الأصل الخامس وهو الذي يكشف سر المسألة، وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه. المجهول في الشريعة هو والمعدوم سواء، هو والمعدوم يعني في الحكم سواء، والمعجوز عنه كذلك، لأن الله عز وجل إذا كلفنا بأمر فذلك مشروط بإيه؟ بالقدرة عليه. إذا كلفنا الله عز وجل بأمر فهذا الأمر إتيانه مشروط بإيه؟ بالقدرة على إتيانه، وإلا فعندنا الرخصة في عدم إتيانه. فإذا كان القيام في الصلاة واجب، إذا كان القيام في صلاة الفريضة واجب، هذه الصلاة أي صلاة الفريضة القيام فيها واجب، مشروط بالقدرة على القيام ولا حتى على العاجز يجب عليه أن يقوم؟ بالقدرة عليه، بالقدرة عليه. ولذلك لو صلى قاعدا رجل كان بإمكانه أن يقوم في الصلاة بطلت صلاته، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، يعني المسألة دي مجمع عليها، مجمع عليها. وكثير من الناس يستطيع أن يقوم في صلاته ولكنه يؤثر أن يصلي جالسا، يؤثر أن يصلي جالسا. والعجيب أنك تراه إذا انقضت الصلاة يذهب يمنة ويملى الأرض صياحا وضجيجا ويملأها سعيا ومشيا حسيسا، لكنه يأتي عند القيام في الصلاة فيعجز عنها، فيعجز عنها. ولذلك جاء في النص أن الرجل كان يؤتى به يهادى يهادى بين اثنين حتى يقف في الصف، حتى إيه؟ يقف، مش حتى يجلس. يعني تصور رجل كبير عنده من العلل والأمراض ما عنده، يأتي به من بيته اثنان رجلان يحملانه حتى يأتي ويدخل المسجد، فيقف فين؟ فيقف في الصف، مش يقعد ولا يجيب له كرسي ولا غير ذلك. طبعا من عجز عن القيام كان الجلوس له ايه؟ رخصة. كان الجلوس له رخصة، بل الاستلقاء له رخصة ان عجز عن الجلوس. اما انسان يقدر ان يقوم في الصلاة ولا يقوم، فان هذه الصلاة، وانا اتكلم عن صلاة الفريضة، فانها صلاة باطلة، وجب اعادتها مرة اخرى، وجب اعادتها مرة اخرى، لان الصلاة الاولى لا تجزئه. اما النافلة فالصحيح القادر على القيام ان يصلي فيها ايه؟ جالسا. للصحيح القادر على القيام ان يصلي فيها جالسا، ولكن له من الاجر نصف ما للقائم، نصف ما للقائم. يقول الاصل الخامس ان المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به، فما عجزنا عن معرفته أو عن العمل به سقط عنا. وذكر الحديث الوارد في اللقطة، وهو حديث معروف وقد ذكرته آنفا. في الحقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية انتهى، ويبقى معنا كلام متين جدا وهو أصل كلامنا، لأن أكثر واحد فصل هذا الحديث وبين فوائده وشمائله هو شيخ الإسلام الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، في رسالة سماها تنبيه الأعلام في تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام. يقول صديق حسن خان: شرح نافع ممتع جدا لم يسبق إليه أو لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم، وفيه من الفوائد والتحقيقات ما ليس في شرح أحد من الشراح. لكن أظن أن الوقت كده يعني ضاق بنا، فإحنا نصلي العشاء وننصرف راشدين، ويكون لنا لقاء أو لقائين في ذكر فوائد هذا الحديث من كلام شيخ الإسلام الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.